هل قوله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا تمثال يشمل صور التلفزيون أيضا ولعب الأطفال الصغار؟
لا نشك في ذلك إذا كانت لعبة التلفاز مثبتة، يعني الآن ممكن مثلا الآن يكون هناك أمور أو حشد أو ما شابه ذلك فبواسطة التلفاز نراه، لكن أن تصور هذه المناظر وتحفظ في شريط ثم تعرض لا فرق بين هذه الصور والصور الفوتوغرافية ونحوها، لأن كل ذلك يسمى لغة وعرفا صورة، وحين ذاك تدخل هذه الصور بكل أنواع وسائلها المحدثة في عموم قوله عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالمصورين كل مصور في النار، وعموم قوله عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالصور ذاتها لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب، فهذا العام الأول والعام الآخر يشمل كل المصورين مهما كانت وسائل تصويرهم وكل الصور بأي وسيلة صورت، هذا من حيث النقل. أما من حيث النظر كلكم يعلم إن شاء الله بأن الشارع الحكيم إذا حرم شيئا لحكمة بالغة قد تظهر هذه الحكمة لبعضهم وقد تخفى على الكثيرين، ومن المعلوم عند أهل العلم أن الله عز وجل حينما حرم التصوير واقتناء الصور أنه حرم ذلك لحكمتين بالغتين ظاهرتين، الحكمة الأولى من باب سد الذريعة بين الناس وبين أن يقعوا في الشرك كما وقع لقوم نوح عليه السلام الذين ذكرت قصتهم في السورة المسماة باسمه، وحكى ربنا عز وجل عنهم أن موقفهم كان تجاه أمر نوح عليه السلام إياهم أن يعبدوا الله وحده، حيث تناصحوا بينهم فقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوخ ونسرا. وقد جاء في تفسير الآية في صحيح البخاري وفي تفسير ابن جرير وابن كثير وغيرها من المصادر السلفية أن قوم نوح عليه السلام إنما كان سبب وقوعهم في الشرك وعبادة غير الله عز وجل إنما هو بدء تعظيمهم لصالحيهم تعظيما مخالفا للشرع. تقول هذه الرواية التي ذكرنا آنفا بعض مصادرها بأن هؤلاء الخمسة الذين ذكروا في الآية السابقة كانوا عبادا لله صالحين، فلما ماتوا أوحى الشيطان إليهم أن يجعلوا قبورهم في أفنية دورهم، وينبغي أن تتنبه لنفسك ولا تعطي بشمالك وإنما بيمينك، لعلك تعلم قوله صلى الله عليه وسلم أعطي باليمين وخذ باليمين. معترضة لا بأس منها. هؤلاء كانوا خمسة من عباد الله الصالحين، فأوحى الشيطان إلى قومهم أن ادفنوهم في أفنية دوركم، لا تدفنوهم في المقابر التي يدفن فيها عامة الناس حتى تتذكروهم. ومن هنا بدأت فكرة نصب التماثيل في الساحات العامة التي بدأت تنتشر مع الأسف في بعض بلاد الإسلام في هذا الزمان. فاستجابوا ليحيي الشيطان ودفنوهم في أفنية دورهم وتركهم برهة من الزمان، إلى أن جاء جيل ثاني فوجد آباءهم يترددون على هذه القبور بقصد الزيارة، أو ما يسمى اليوم عند بعض دراويش المسلمين بالتبرك. أوحى إليهم أن هذه القبور بقاؤها في هذا المكان قد تأتي عواصف شيول كذا تجرفها وتذهب آثارها، وهؤلاء ناس صالحون كما تعلمون، فيجب أن تبقى آثارهم أبد الدهر. إذا ماذا نصنع؟ قال انحتوا لهم أصناما تماثيل. فاستجابوا ووضعوها في مكان، وأخذ الجيل يتردد على هذا المكان. ثم جاء جيل ثالث وأوحى إليهم أخيرا أنه لا يليق بهؤلاء إلا أن يوضعوا في أماكن مفيعة تليق بصلاحهم ومكارم الآخر. وهكذا بدأ عبادة الأصنام لدون الله عز وجل بطريق التماثيل. فكان من حكمة الله عز وجل أن حرم التصاوير سواء ما كان لها ظل أو ليس لها ظل. هذه الحكمة الأولى الظاهرة من قصة قوم نوح مع نوح عليه السلام. الحكمة الثانية وهي أقوى من حيث الرواية، أنا وهي المضاهاة لخلق الله عز وجل، حيث جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من سفر وأراد الدخول على عائشة وجد هناك ستارة وعليها تماثيل، فلم يدخل ووقف خارج الغرفة. فسارعت إليه السيدة عائشة وقالت يا رسول الله إن كنت أذنبت فإني أستغفر الله. قال لا، ما هذا القرام؟ قال قرام اشتريته لك تعني أتزين به من أجلك. قال عليه الصلاة والسلام إن أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء المصورون الذين يضاهون بخلق الله، الذين يضاهون بخلق الله. فإذا التصوير من أسباب تحريمه هو أن المصور يضاهي خلق الله عز وجل. وهنا لا بد من وقفة يسيرة لرد شبهة عصرية، ألا وهي زعم كثير من المتفقهة ولا أقول من الفقهاء في هذا الزمان أن الذي يصور بالآلة الفوتوغرافية الكاميرا مثلا أو الفيديو هذا ليس مضاهيا لخلق الله، بل هو يتعاطى الأسباب الكونية التي خلقها الله وذللها للإنسان فتكون هذه الصورة. حتى أغرق بعضهم في الخيال والإبطال في الكلام أن قال أن هذا الذي يصور الكبيرة هو لا يصور، وإنما المصور هو الله الذي حبس الظل. هذه مكابرة عجيبة جدا لا تخفى على كل ذي بصيرة، ذلك لأن
المسألة مسألة تصوير، لو غضبنا النظر عن الجهود التي بذلت في صنع هذا الجهاز بحيث أنه لا يحتاج إلى قلم وريشة ودهان وإلى آخره مما كانوا قديما يتعاطونه من أجل التصوير، وإنما إلى كبسة وضغط على جرف، فأقول أنا سبحان الله هذه مكابرة عجيبة جدا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فأقول لو أن هذا الجهاز المسمى بالكاميرا ترك هكذا سنين لم تصور شيئا، فلا بد من أولا توجيه الجهاز إلى الهدف المقصود تصويره، ثم لا بد من الضغط على الزر. كيف يقال أنه هذا ما صور؟ هذه مكابرة عجيبة وعجيبة جدا. لكن الشاهد أنهم يقولون أن هذه الوسائل الحديثة ليس فيها مضاهات، والواقع أن المضاهات بخلق الله بالتصوير بهذه الأجهزة أدق من التصوير كما كان قديما، سواء بالريشة أو بالنحت. إذا كان من المتفق عليه بين العلماء قديما وحديثا أن الصور المجسمة أي الأصنام هي محرمة، لا لشيء إلا لأنها مجسمة ولها ظل، ولكنها هل تباهي خلق الله من كل الجوانب؟ الأمر واضح جدا، ذلك لأن هذا الصنم عبارة عن قطعة حجر، فهو في الظاهر يمثل إنسانا من خلق الله عز وجل، لكن في الباطن ليس هناك ما يوجد في باطن الإنسان الذي خلقه الله عز وجل وسواه وعدله. فإذا التشبيه والمضاد فيما يظهر من الصورة، سواء كانت مجسمة أو كانت على الستارة أو على الجدار أو على الورق. ومن هنا يبدو لنا أننا نعيش في بعض ما نسمع من أحكام في العصر الحاضر على نمط المذهب الظاهري، مذهب ابن حزم الظاهري الذي يضرب به المثل في غلوه في تمسكه في ظواهر النصوص تمسكا، يعني يضحك كما يقال السكلى. نحن الآن في هذا العصر نقع في مثل هذه الظاهرية القديمة، فنحن نعيش ظاهرية عصرية. لماذا؟ لأن الصنم هو المحرم فقط، أما التصوير الذي يتحرك أي الفيديو وتراه كأنه إنسان حي، هذا ليس في مضاهاة لخلق الله. أما هذا حجر الأصم لا تسمع منه صوتا ولا ترى منه حركة شفوية ولا ذلك ولا رمش للعين، هذا ليس فيه مضاهاة لخلق الله. أما نحت هذا الصنم الأصم هذا مضاهاة لخلق الله، هذه ظاهرية أغرق في التمسك بالظاهرية من ظاهرية الحجم الذي وصل به الأمر أن يقول في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن البول في الماء الراكد. عليكم السلام. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد. ظاهر هذا اللفظ العربي كما يقول ابن حزم نهى عن البول في الماء الراكد، لكنه إذا بال في إناء سارق ثم راق هذا البول من هذا الإناء في الماء الراكد ما بال في الماء الراكد، إذن هذا يجوز. سبحان الله، مع فضله وعلمه رجل فاضل الحقيقة، لكن سبحان الله أبى الله عز وجل عصمة إلا لأنبيائه ورسله، وله من هذه نماذج أخرى. مثلا الرسول عليه السلام يقول في الذكر إذا ما استؤذنت في الزواج، قال عليه السلام وإذنها صماتها، هذا في منتهى اللطف من الشعر الحكيم ببنات الخدور، بيقولوا بالتعبير السوري اسأل الله. كان في زمان الماضي أبكار مخدرات أصحاب حياء إلى آخره، أما اليوم فيسأل الوالد بنته فلان قتل هذه مرضية بدي كذا وبدي كذا إلى آخره بالصراحة. فربنا عز وجل أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي الاكتفاء في استئذان البكر لأنها خجولة حية أن تصمت. فماذا فهم ابن حزم من هذا الحديث؟ قال إذنها صماتها فإذا قالت رضيت لا ينعقد، لا ينعقد، يجب إيش أن تصمت ظاهرية، لا يلاحظ الغرض والهدف من هذا التشريع أو ذاك التشريع. نعم البول في الماء الراكد واضح للمحافظة على هذا الماء الراكد، طيب ايش الفائدة صب البول مباشرة او بالكهاريج؟ عندنا نهر يسمى نهر عليق هناك في دمشق قاثورة كلها تنصب اليه، فاذا وصل هذا الماء النجس الى بحيرة، بحيرة ماء صافي من ماء السماء، سواء صب عليه مباشرة او بهذه الواسطة. خلاصة نحن الان نعيش هذه الظاهرة العصرية، نحت الصنم بالإجميل ليالي وأيام هذا حرام. قلت لأحده واحتج بأن التصوير بالكاميرا جائز لأنه الوسيلة ما كانت، ثم هذا ليس كالتصوير السابق الذي كان. قلت له ماذا تقول في المعامل الضخمة اليوم التي تفسد زر تشتغل آلات دقيقة جدا تخرج هناك عشرات بل مئات الأصنام جامدة أصنام، هل يجوز هذا؟ قال ما يجوز. قلت لكن هذه كذلك هي وسيلة ما كانت، والصنم وجد بهذه الوسيلة، كذلك هذه الصورة وجدت بوسيلة، فالعبرة ليست الوسيلة، العبرة بالغاية. ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب، ما يقوم الحرام به فهو حرام، هذه قواعد. فإذا وجد الصنم نحتا بالإجميل أو سعيا إلى إبداع آلة تخرج بلحظات تلك الأصنام، النتيجة واحدة كنتيجة طب البول في الماء الراكد مباشرة أو بالواسطة الأخرى. إذا كل هذه الصور التي اختلفت وسائلها عن الوسائل المعروفة قديما فهي اسمها صور، فيشملها حديث لا تدخل ملائكة بيتا فيه صورة، والذين يصنعون هذه الصور بهذه الأجهزة هم مصورون وكلهم في النار، كما قال عليه الصلاة والسلام كل مصور في النار، لعن الله المصورين يقال لهم أهل ما خلقت. إذا عرفنا هذه الحقيقة عرفنا أن صور الفيديو على البيان السابق هي من المحرمات أيضا، ولكن كما يقول الفقهاء لكل قاعدة شواذ، وهذا معروف في القرآن الكريم، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إطلاقا ولا في استثناء إلا ما اضطررتم إليه. من هنا أخذ الفقهاء القاعدة المعروفة الضرورات تبيح المحظورات، ولكنهم كان من دقة فقههم وفهمهم في ملاحظتهم للآية السابقة إلا ما اضطررتم إليه أن أضافوا إلى القاعدة السابقة الضرورات تبيح المحظورات ضمينة مهمة جدا، وهي الضرورة تقدر بقدرها. يجب الجمع بين المضاف والمضاف إليه، الضرورات تبيح المحظورات الضرورة تقدر بقدرها إلا ما اضطررتم إليه. ما معنى هذا؟ رجل تعرض للموت جوعا في الصحراء فوجد لحم ميتة، فهل يأكل من هذا اللحم ويشوي ويأكل منه كما لو كان يأكل من لحم ذبيح طازج؟ لا، إنما ما يدفع به الضرورة، أي ما يدفع به تعرضه للهلاك، هذا معنى إلا ما اذكرته اليه. من هنا ضموا تلك الضميمة. نعم الضرورات تبيح المحظورات، ولكن ليست هكذا على الاطلاق، وانما الضرورة تقدر بقدرها. شو انت مضطر اليه بتعوذه، ما سوى ذلك فهو على الاصل اي حرام. فالان كما نشاهد مع الاسف توسع الناس جدا جدا في استعمال الصور، حتى اصبح من جملة الملايين تجد طفل ابن 8-9 سنين حاطط الكاميرا على كتفه وهو يذهب هنا وهناك ويصور ما عنا وما بدا له. هذا التوسع الاصل فيه التحريم، ولكن ما هو الشيء الذي يمكن استثناؤه من باب الضرورات تبيح المحظورات والضروره تقدر بقدرها. نلاحظ الان انه لا بد لتنظيم الدخول والخروج من بلد الى اخر ما يعرف بالهويات والجوازات ونحو ذلك، فهنا لابد من الصور. فهذا النوع من الصور ممكن دخله في قاعدة الضرورات، وهذا لا نأخذه فقط انطلاقا من هذه القاعدة بل ومن نص في السنة الصحيحة هي التي فتحت لنا الباب لاستثناء بعض الصور التي نراها انها لابد لنا في حياتنا المعاصرة. اعني بما اشرت اليه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في لعبها مع بناتها، فقد ثبت في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرب الى عائشة بعد ان تزوجها وهي صغيرة السن كما تعلمون، كان يسرب اليها جوارها من اماثلها من البنات فتلعب معهن بلعب البنات اي تماثيل التي كانت تصنع يومئذ صنعا بيتيا. ومن هنا نتوصل الى القول لأن هذه الصور التي أباها الرسول عليه السلام لعائشة أن تتعاطاها مع أنها خلاف القاعدة، فنحن نقول من باب أولى أن نبيها ما هو أضر أو أشد ضرورة للمجتمع الإسلامي من لعب السيدة عائشة في بيتها. هذا شيء. الشيء الثاني أننا نأخذ من هذا الحديث ما يتعلق بالضميم التي أشرت إليها، الضرورة تقدر بقدرها. فالآن هل يجوز ما يفعله كثير من الآباء والأمهات وهو أن يشتروا لبناتهم وأطفالهم اللعب التي تأتي من بلاد الكفر وهي مصنوعة بطريقة تمثل فيها عاداتهم وأخلاقهم وتقاليدهم؟ فتجد مثلا تمثال فتاة وهي لابسة التبان الشورت وأفخاذها بادية، وهي مثلا شريش إلى الأذنين. هذا كله مع أنه مخالف للاستثناء الذي أشرنا إليه آنفا بأنه صنع محليا بيتيا، فهو بالإضافة إلى ذلك يتضمن عادات وتقاليد تلك البلاد، بحيث أن هؤلاء الصغار الذين يلعبون بها قد يتأثرون، وإذا ما نشأوا على ذلك يشتهون أن يتزيوا بتلك الأزياء التي عاشوها في نعومة أظفارهم. فمن هذا الباب أيضا لا يجوز اقتناء صور الأطفال والألعاب التي تسمى اليوم بالدماء. أظن بهذا يكمل الجواب ولا فاتنا شيء؟
يعني أنا فقط جزاكم الله خير على ما تقدمتموه، لكن ما يعرض على التلفزيون من صور أحيانا نفس الأخبار الفرق لا يكبر، فما أحوال الإنسان يصح لنا ذلك أم لا؟
انا اجبت انه اذا كان هذا اولا يعني كاشفا كهذه المرأة تراها الان فأنا أرى في بعض أيام الشتاء الشمس تغرب. أنا هلا. لكن ما أحفظ هذه الصورة.
يعني ما يعرف الزم بالتبرع.
أيوة.
أما ما يلتقط.
أيوة.
ويحتفظ
به. هذا ما يعرف. وهذا الذي أشرت إليه سؤال.
طيب جزاك الله
خير. أي خير.
هناك يعني قائدي السيارات عنده تأمين اضطراري. ما تكون السيارة إلا به. وهو التأمين على حياة الآخرين إذا صار حادث السيارة لا سمح الله ومات. فهذا ما يسمح لك بقيادة السيارة إلا أن
تؤمن.
عندنا تأمين آخر. الآن تأمين ضد الغيظ. حدث حادث السيارة وتضرر آخرون. إنسان عطل طرأ في يعني يعمل. فأنت ملزم بأن تدخله وتدخل معاشه طيلة حياته طالما هذا تبعثه. وإذا تضررت سيارته تصلحه.
أنت تقول يعني للشركة أو لا؟ لمن؟ من اللي كفيل؟ الشركة؟
هلا
ولا صاحب السيارة؟
صاحب السيارة هو الذي يعني يتكفل بهذا. أنا عندي سيارة.
شو كيف يتكفل؟
إذا لم يؤمن عند شركة التأمين.
إذا لم يؤمن.
نعم. التأمين الإجباري غير التفرع عليه.
نعم.
أما التأمين الآن ضد الغير.
نعم.
حدث حادث سيارة وتعطل الرجل. إذا مات الدولة تدفع له لأنك مؤمن. أما إذا تعطل أو كسر منه عضو أو يعني تضرر سيارته فأنت ملزم بذلك. فهل هنا كفش التأمين؟
هو التأمين لا يجوز على أي وجه. والصورة الأخيرة هي أقرب إلى الشرع فقد الخطأ. يعني واحد دعس شخصا في الطريق وكان هو المخطئ فهو ضامي شرعا. هذا أولى من المشاركة في التأمين الذي هو عين المقامرة. أما ما اضطر إليه فأعرف الحكم من السابق.
هذا المضطرين له حسب الله فيه. أما الآخر
أين
طيب بالنسبة لخلع المرأة ملابسها في محل البيع والشراء هل ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة نزع الثياب الحديث؟
أولا أنا أفهم من هذا الحديث بخلع الثياب كليا يعني أنت تعرض.
هذا لا يحصل في المحل. فإذا خلص بالحمام.
لا بس ما أنت عارف. أنا قلت أولا وقد تعني ثالثا الله. أولا الحديث ينصب على المرأة التي تتجرد عن ثيابها كليا ولذلك زد به على تحريم دخول المرأة الحمام خارج دارها. مع ذلك أنا أقول إذا اضطرت المرأة بأن تستحم في دار غير دار أهلها وذويها ومحارمها فحين ذاك ينبغي النظر في تأمين سد الذريعة لأن هذا الحكم ليس تعبديا محضا. لا يعرف الحكمة أو العلة في نهي الرسول عليه السلام المرأة أن تتعرى بل هذا معقول المعنى لأن ذلك قد يعرضها لأن تفتن في عرضها. فإذا كان هناك معها محرم يصونها فيما إذا أريد أن يعتدى عليها فحينئذ يزول المنع. فإذا وجد مثل هذا المانع ولو بطريق غير المحرم كأن تكون مثلا في دار هي على يقين أنه ليس فيها رجال فيجوز لها أن تستحم بعد أن تأخذ أيضا الحيطة في أن لا أحد حتى من النساء يطلع على عورتها. إذا عرفنا النص وفقه الآن يمكننا أن نتوصل إلى الإجابة عن السؤال مباشرة. فأقول هذه الغرف التي تتخذ في أماكن التجارة بالألبسة إذا كانت أولا ليس فيها عيون تتجسس وتراقب من يدخل في هذه الغرفة من النساء، فإننا نسمع أن هناك بعض الصالات التي تتخذ في بعض الفنادق الكبيرة الضخمة في إقامة حفلات الزواج والبناء هناك، في هناك يعني ايش يسمون هذه الكاميرات توضع في بعض الزوايا بحيث لا ينتبه لها الجالسون في تلك الصالة لكنها هي تصور، ومن كان في الصالة لا يشعر ويقول ما في حدا ما في حدا، لكن هناك أحد وعيون لا ترى ولكنها ترى. فإذا كانت أولا هذه الورش يعني مؤمنة أنه لا يوجد فيها مثل هذه العيون المراقبة، وثانيا يكون مع هذه المرأة ولو خارج الغرفة من محارمها أو من صديقاتها بحيث أنه تأمن على نفسها من أن يطرأ عليها الخارج. لهذه التحفظات ممكن أن يقال بجواز دخول المرأة المسلمة وقياس الثوب الذي تريد أن تشتريه، لكني أنا أقول لا أرى للمرأة المسلمة أن تهتم بنوعية لباسها بحيث أنه لا يمكن أن ترضى به إلا بعد أن تلبسه كتجربة، لأنني أفهم أن المقصود من هذا كله أن تكون الثياب ضيق عليها وأن تكون فضفاضة، وهذا معاكس لحكم الشرعي حيث يشترط في ثيابها أن لا تكون شفافة ولا أن تكون مجسمة أيضا. ولذلك فأنا أتصور أن مجرد الدخول في مثل هذه الغرفة مع كل التحفظات التي اشترطناها لا تخلو من مخالفة الشرع.
رجل أتى بأهله لكي يبني بها في هذا الفندق، فطورت ليلة الدخلة تطويرا كاملا وطرح الأمر وتم إغلاق هذا الفندق على أثر هذه الحادثة. أي نعم. وكان يوزع هذا يعني الشريط يعني بمئات الدنانير.
أعوذ بالله. هذا في بلاد الإسلام،
هذا
ما بالك في بلاد الكفر والطغيان.
الله العافية والسلام.
غيره
بسم الله. كنت أشتغى مع كراشير المسألة سبق يعني بقى نقطتين يعني، فقلت شيخنا كذلك الشيء طبعا يفهم من كلامك، أنا أفهم طبعا من كلامك ذكرت، ولكن في لو سأكد أقول محل ثقة كذلك أن يكون المطر موجود والمحل نفسه يكون ثقة،
تعرف
يعني التراجع ما فيها هذه الثقة من حيث التجار وكذا وهذا، لأنه تابع أكثر من أطفال.
نعم.
أي نعم. فبشأ الله تعالى أن الأجر تكون يعني من تحت مشروع تحت. نعم. ممكن أن نعلم فيها أنه في كمان كاميرات تصوير حتى ما تيجي سرقة الملابس. ممكن الزبون يلبس تحت الملابس تبعين ملابس أخرى. وهذا يحصل كثيرا الشيخ في أمريكا يعني.
إيه
في بعض المتاجر الكبيرة فيها كاميرات التصوير لمراقبة الزبائن.
معروفة.
تدخل هذه المراقبة كذلك مراقبة قياس حتى لا يسرق هذا الزبون ملابس أخرى يلبسها تحت الملابس الأخرى ويأخذ من ملابسه الذي دخل فيها.
نعم. ممكن.
هل تصلي المرأة المسلمة بما تلبسه من ثياب ساترة داخل بيتها أم لا بد من جلباب فوقها؟ وهل يشترط لها أن تستر قدميها في الصلاة؟
نعم. أما ستر القدمين في الصلاة فهذا لابد منه، لأن القدمين من عورات المرأة كما دل على ذلك الكتاب والسنة. أما هل يجوز للمرأة أن تصلي بثياب بيتها؟ الجواب يبدو أنه ليس بثياب بيتها أن تكون ساترة لقدميها. فإذا الجواب واضح أنه لا يجوز. ولهذا جاء في بعض الأذكار السلفية أن المرأة إذا قامت تصلي فيجب أن يكون عليها قميص سابغ يستر ظاهر قدميها، إلا إذا افترضنا امرأة أيضا هذا في الخيال تعيش في عقر دارها متحجبة متجذبة بجلبابها كما لو كانت تعيش بين الأجانب. قد يكون هناك امرأة في لباسها في بيتها فيها شيء من التحجيم، فإذا صلت فهي فعلا ساترة لعورتها لكنها من جهة أخرى محجمة لعورتها، وهذا مخالف لشريعة ربها. ولذلك فلا بد للمرأة أن تتخذ إزارا أو قميصا طويلا تلبسه ولو كانت يعني حافية القدمين، فيكفيها أن تستر ظهور قدميها بهذا الثوب الثابت بظاهر قدميها.
الإخوة يريدوا لمحة، خلينا نختصرها، لمحة بسيطة عن لقاءات مع عبد الله الحبشي وتقويمة له وخمس دقائق عشر دقائق إن شاء
الله لنا وحضر على المشاهدات.
المراهبات عنده أولا أقول كان لقاؤه معي وليس لقائي معه. لا ما في داعي، بس تصحيح يعني لبيان الواقع على حقيقته. رجل أنا ما كنت أعرفه حينما فجأني بزيارته، كنت ألقي يومئذ درسا أسبوعيا في دار بعض إخواني، لما جاءني هو ومعه طالبان من طلاب الفقه الحنفي، وليس من الغيبة في شيء أن أسميهما لكم للتأريخ. أحدهما شعيب الأرنوط والآخر عبد القادر أرنوط، وكان يومئذ من أعداء الدعوة السلفية التي استمررنا في الدعوة إليها في سوريا كلها وبخاصة في دمشق سنين عديدة طويلة. ففوجئت بمجيء الشيخ عبد الله الحبشي ومعه هذان الطالبان. جلس يستمع، وبحكمة الله كان بحثي يومئذ فيما يتعلق بالعقيدة والأسماء والصفات وبخاصة في صفة علو الله عز وجل على خلقه. فجلس هو مستمعا لا يحرك ساكنا. بعد انتهاء قدم إلي أحد المذكورين أريخة يقول فيها أن الشيخ يدعوك للمناظرة في، أنا أشك الآن إما ذكر موضوعين أو أحدهما، الموضوعان في قولي في محاضراتي ومجالسي وكتاباتي في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار، حيث أن الشيخ يقول بأن هناك بدعة حسنة. والمسألة الثانية البحث في إنكار التوسل بغير الله عز وجل بالذوات والأشخاص والجهات ونحو ذلك. لما قرأت عجبت من هذا الطلب العجيب الغريب، ومن شخص لم يسبق له ولا لي أن التقين معه. فبدأت الكلام مع الشيخ، قلت يا شيخ أنت الآن تطلب اللقاء، لعله فاتني أن أذكر من حماقة السؤال أن يكون اللقاء في المسجد الأموي الكبير وبعد صلاة الجمعة، على مشهد من الناس. قلت له أنت من سبق أن التقيت معي وبحثت معي وعرفت رأيي في هاتين المسألتين أو في غيرهما، فكيف تريد أن نلتقي مباشرة في المسجد الكبير وعلى مشهد بصير من الناس وقد يثير هذا فتنة بين الناس، فقد يتعصب بعضهم لك وبعضهم لي وتقع الفتنة، أليس من المشروع والمعقول أن نلتقي مع بعض ونبحث ما تريد؟ فإن اختلفنا ولم نجد بدا من أن نلتقي في مثل ذلك المشهد، يومئذ يمكن أن يقدم مثل هذا الخراف، لكن هذا الخراف الذي ظني شرعا وعقلا أنه سابق لأوانه، فأجاب بالإجابة. الأمر الذي أشعرني بأن هذا لم يكن منه، هذا الاختراع لم يكن منه فعلا، لأنه رجل غريب عن البلد، كيف يتجرأ هذه الجرأة وأنا ابن البلد أولا؟ ولكن هؤلاء الذين كانوا معه هم الذين أرحوا إليه بهذا لإشعال فتيل الفتنة كما يقال. المهم رجل وافق، وفعلا بدأنا نضع شروط المناظرة، ونحن نضع الشروط أولا أن تكون كتابيا وموقع كل شيء نجيب من السائل والمجيب، طبعا وافق. بعد الانتهاء صرحت أن البحث أن يكون في بعض الأصول التي تتعلق بها بعض الفروع كالمسألتين المشار إليهما آنفا، أيضا وافق. إذا بالأخير أحد الرجلين الذين كان معه وظني أنه شعيب قال في مانع أن أكون أنا حاضر؟ قلت أنا من جهتي ما عندي مانع إلا سأل الشيخ، طبعا الشيخ ما عندي مانع. قال أحد أخواننا المعروفين بذكائهم رفع أصبع يقول لي
ممكن
أكون أنا حاضر؟ قلت طبعا أنا ما عندي مانع إذا الشيخ ما عنده مانع.